بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا، وأن يجعلنا من عتقائه ووالدينا من النار.
استمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الأسباب المعينة على توثيق الصلة بكتاب الله تعالى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم ما يرجوه العبد يوم القيامة أن يجد من يشفع له عند الله جل وعلا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه، بل ويجادل عنه ولا يتركه حتى يقوده إلى الجنة. فالقرآن يقود العبد إلى جنة الله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ومعنى ماحل مصدق أي خصم يجادل عن صاحبه، ومصدق وكذلك أيضا هو مصدق في خصومته. فمن اتبع القرآن وعمل فيه سيكون له يوم القيامة شافعا مقبول الشفاعة وقائدا له إلى الجنة. وإن من خير الأمور التي تعين على توثيق الصلة بكتاب الله عز وجل وتكون سببا لنيل شفاعة القرآن يوم القيامة متى ما عمل به صاحبه، ما سنذكره إن شاء الله من هذه الأسباب. ومن أهم هذه الأسباب حضور القلب عند تلاوة القرآن، فيكون سمعه وقلبه خاشعا مع كتاب الله، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن استمع الكلام ووعاه في قلبه وكان مقبلا عليه غير معرضا عنه حصلت له الموعظة والعبرة، كما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا من هذه الأسباب العظيمة التدبر في آيات الله والاعتبار بقصص بما فيه من القصص والأمثال، فإن هذه القصص والأمثال لم تأتي لمجرد التسلية والسمر فحسب، بل هي للعظة والعبرة. ولذلك عندما تسمع آيات الله جل وعلا فعليك أن تسمعها وكأنك أنت المخاطب بهذه الآيات. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. أيضا من الأسباب التي تعين على توثيق الصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى تحسين الصوت عند تلاوة القرآن والتغني به وترتيله، فذلك له أثر في النفوس، فالنفوس تميل إلى سماع القرآن بصوت حسن، ولما في هذا الصوت الحسن من تأثير على القلب وإجراء للدمع على العين. ولكن لابد أن لا يصل ذلك إلى التكلف في إخراج الحروف أو المبالغة في التلحين، فقد حذر الأئمة من ذلك كما قال النووي رحمه الله: يستحب تحسين الصوت بالقراءة والترتيل ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. أيضا من الأسباب التي تعين على توثيق الصلة بكتاب الله جل وعلا العلم بتفسير القرآن ومعرفة معانيه، فإن ذلك هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فهذه بعض الأسباب التي من أخذ بها وعمل بمقتضاها يكون قد أتى بما يوثق صلته بكتاب الله سبحانه وتعالى، وما فرط فيها حصل له من الهجر والجفاء مع كتاب الله ما ترك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فنصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة مسعيد فضلي. نعم لن تجد فضل الشيخ المكالمة هنا. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: قرأت آية الكرسي بعد كل صلاة، هل يقول ورد فيها فضل معين؟
الحمد لله، فآية الكرسي آية عظيمة من الآيات التي وردت في كتاب الله جل وعلا، وهي من أفضل وأعظم الآيات، وفيها فضل عظيم. فإن أبا هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على أموال الصدقة، فجاء أحد يحثو من الصدقة فأمسك به أبو هريرة، فعندما أمسك به أقسم عليه إلا أن يتركه، فتركه أبو هريرة. فلما جاء الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر أبو هريرة أنه ذكر أنه لن يأتي، ثم في الليلة الثانية كذلك، ثم في الثالثة قال: ألا أدلك على آية قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ فعلمه آية الكرسي، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. فهذا حديث عظيم يدل على فضل آية الكرسي. وأما قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه شيء من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذا الحديث يدل على فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. وهذا الحديث وإن كان وقد وقع فيه خلاف في صحته، إلا أن الحديث حسن بإذن الله، صححه جمع كبير من أهل العلم، فهو حسن السند ويدل على هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة. والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا مسعيد. تفضل تفضل مسعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي مرض الروماتويد، والمرض يعني يكون نشط وخامل.
نعم.
فيوم يكون النشط أنا ما أقدر أسجد وأقعد بس التحيات. فالموضوع يعني مرة شهر زين وشهر لا. فأنا اعتمدت أني أصلي السنن كلها واقفة، يعني بس السجود أقعد، كل السنن الرواتب وغيرها، والفرض أجتهد قدر ما أستطيع. سؤالي، هل يعني يعتبر لي سنن الرواتب هذه بنص الأجر ولا أجر كامل؟ لأن أحيانا أكون زينة ما في لي شيء، بس خلاص ما أحب أضغط على نفسي عشان أقدر أصلي الفرض.
عفوا أختي، بالنسبة نبدأ أولا بصلاة السنة. عندما تصلين واقفة بدون جلوس على كرسي؟
أي أصلي واقفة وأركع واقع، ركوع عادي، بس وقت المشكلة في السجود وجلسة التحيات.
طيب، عند السجود أو الجلسة كيف تفعلين؟
عند السجود أقعد على
الكرسي،
على الكرسي، وأحط إيدي على الفخذ وأنزل راسي.
أنتم إيه؟ طيب، هذا في صلاة، هذا في صلاة النافلة. طيب، وفي صلاة الفريضة ماذا تفعلين؟
لا، الفريضة أنا أحاول أني أصلي قدر ما أستطيع، أني أصليها طبيعية عادي، سجود وركوع عادي.
طيب،
يعني الفكرة أني أنا ما أبي أضغط على نفسي، بعدين ما أقدر أصلي الفرض.
واضح إن شاء الله، واضح. السؤال الثاني،
عندي شوية مشكلة مع الوالد. الوالدة كبار الله يحفظهم، الوالد تقريبا عمره 80 والوالدة 70، لكن الوالدة شوي شديدة، ويعني تعامل الوالد بسوء، وأنا عايشة معاهم في البيت، وإحنا أخوة وخوات ما شاء الله مجموعة. فأنا الوحيدة اللي يعني أدافع عن الوالد وأرد على الوالدة، فهي تزعل مني وتقول أنت عاقة، ليش ما تسكتين مثل باقي إخوانك؟ وأنا أشوف أن الوالد يظلم، يعني لدرجة أن يأخذ ماله ويأخذ بيته، ويعني وأحيانا يعني بلا سبب يعني يصير مشاكل، فما أقدر أسكت. فسؤالي، هل فعلا أنا أعتبر عاقة؟ أني أنا أكلمها بالطيب يعني وبالزين، وأقول يعني أحاول أجيب لها أمثلة وقصص، لكنها ما تتقبل مني ولا كلمة، وهي جدا يعني ماخذ علي هذا المأخذ أني أنا يعني ما أحبها وأحب أبويا.
إن شاء الله، إن شاء الله.
لو سمحت يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خيرا مسيد، الله يحفظك. حياك الله، حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف على طيب ورايي المستمعين؟
الله يسلمك، تفضل أخ.
عندي اليوم سؤالين بالنسبة لصلاة الفجر في المسجد الجماعة.
نعم.
فماذا إذا تركها الإنسان؟ هل لا تقل مثلا لا تنتظر الصلاة وماذا؟ وهذا الشيء صحيح، هذا الشيء ماذا؟
إن شاء الله.
لازم تكون جماعة أو مصلّى.
واضح واضح.
ترك عفواً وترك الصلاة بأكملها أو ترك فقط الجماعة؟
في الجماعة، ترك صلى في البيت.
لوحده؟
لوحده.
هل هناك سبب؟
في شيء؟ هل مثلاً ده؟
هل هناك سبب أم بغير بدون سبب؟
عنده عذر بتركه للجماعة؟
عنده عذر.
هل مريض أو به شيء؟
يقول انه هذا يعني الصلاه في وقتها خلاص، يعني يقول انه اذا كان في البيت او في الجماعه
يعني يقول الصلاه الجماعه ليست واجبه.
نعم
بس. ان شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبه لان من اولادكم ازواجكم ولادكم عدو لكم فاحذروهم، فماذا القصد بالعداوه هنا بالنسبه للازواج والاولاد بالنسبه للاباء؟ ما القصد بذلك؟ شكرا،
جزاك الله خير خمار. نعم، نجي فضل الشيخ على الاسئله. سؤال ام سعيد، تقول فضل الشيخ أن بها مرض روماتيزم، أحيانا تقول نشط وأحيانا خامل، فتقول فضل الشيخ لما المرض يكون نشط تقول لا أستطيع السجود والجلوس للتحيات، فتقول فضل الشيخ في صلاة النافلة تصلي قائمة، في السجود والتحيات تجلس على كرسي وتومئ للسجود. فتقول فضل الشيخ، هل يعتبر لي نفس أجر القائم؟
عندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن من كان على عمل فاضل فمنعه المرض أو السفر من هذه العبادة أو من تمامها فإنه يكتب له الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه الصلاة التي تذكرها الأخت السائلة هي صلاة المريض، والمريض له أجره في الصلاة كأجر غير المريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه هي الأحوال التي يمر بها المصلي في حال المرض. فهذه الأحوال في الحقيقة لا تنقص أي أجر من أجر المصلي، وإنما ينال المصلي أجره كاملا في كل الأحوال، لكن جاء التخفيف للمريض على هذه الأحوال المذكورة. وهذه الأحوال المذكورة كما فهمت من سؤال الأخت السائلة أنها تظن أن هناك فرقا بين صلاة المريض وتمام ركوعه وسجوده وعدم تمام ركوعه وسجوده في حال المرض، وهذا فهم غير صحيح، بل المريض ينال أجره كاملا سواء كان في حال استطاعته للسجود أو في حال عدم استطاعته للسجود. وذلك نقول للأخت السائلة إذا كانت صلاتها وهي تركع وتسجد تؤذيها ويؤخر هذا الفعل برؤها وشفاؤها، أو يؤثر في خشوعها وتمام عقلها للصلاة، فإننا نقول لها أن تصلي الفريضة أو النافلة على الصورة المشروعة في صلاة المريض. فكذلك أيضا إذا كنت تصلين الفريضة لكن تصلينها صلاة سريعة في الركوع والسجود حتى تستطيعين أن تحقق الركوع والسجود، ولا يمكنك أن تركعي بتمام الركوع وتسجدي بتمام السجود، فهنا نقول لك قد خفف الله جل وعلا عنك في الصلاة، إن لم تستطيعي الصلاة على هيئة من كان يصليها صحيحا سليما. فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا الدين في عباداتنا، وما جعل لنا في الدين من حرج، فصلي كذلك الفريضة وأنت تومئين في السجود، ولك أجرك بإذن الله كاملا كصلاة من صلى صحيحا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ أم سعيد تقول: الوالد والوالدة كبار في السن، تقول الوالدة تقسو على الوالد وتعامله معاملة سيئة، تقول أنا دافع عن الوالد وأرد على الوالدة برفق ولين، لكن فالشيخ تقول هي لا تقبل النصيحة وتطلب مني السكوت. فتقول فالشيخ يعني في بعض الأحيان قد يؤخذ مال الوالد، تؤخذ بعض حقوقه بغير سبب، هل أنا عاقة في ردي على الوالدة؟
المسألة في التعامل مع الوالدين وما يحدث بينهما من خلاف والوقوف مع الصف أحدهما دون الآخر هي مسألة تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى بعد نظر، وتحتاج إلى حسن تصرف، وتحتاج إلى اختيار الكلمات المناسبة، وتحتاج أيضا إلى اختيار الوقت المناسب. فكل هذه الأمور تجتمع في الواقعة، ثم بعد ذلك يكون الحديث في هذا الموضوع بحسب ما تتيسر فيه الأجواء. فكون الإنسان يدافع عن المظلوم ويرد مظلمته هذه من حقوق المسلم، فكيف إذا كان والدا أو والدة؟ فرد حق المظلوم ونصرة هذا المظلوم من حقوق المسلم. وكذلك أيضا من حقوق الوالدين البر بهما وعدم رفع الصوت عليهما وخفض الجناح عند الكلام معهما، فهذه حقوق الوالدين. فعندما يجتمع هذا التنازع بين رد الحق إلى المظلوم أو نصرة المظلوم أو الدفاع عنه وبين التأدب مع أدب مع الوالدين، فالمسألة تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى اختيار الكلمات المناسبة وتحتاج إلى اختيار الوقت المناسب. وبناء على هذا لا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يعني دفاعك عن والدك هو من العقوق بالوالدة، وإنما يحتاج كما ذكرت لك إلى أن تختار الوقت المناسب للدفاع. وكذلك أيضا لا يكون هناك رفع للصوت، ويكون هناك أدب في الحديث، ويكون هناك بيان لوجهة نظر ما عند الوالد وهكذا، ولا يكون ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى نوعا من العقوق. وهما في هذا السن الكبير يعني يحتاجان إلى شيء من الاهتمام في الحديث حتى يعني لا يقع شيء منهم على أبنائهم، ويحتاجون أيضا إلى إحسان كثير من الوالدين خصوصا مع مثل هذا العمر الذي وصل إلى 90 أو 80، فكثير من الآباء قد تتغير شيء من نفسياتهم في هذا العمر، فيحتاجون إلى عناية ويحتاجون إلى رعاية، ولا بد من التسديد والمقاربة لردع الخلاف ولم الشمل بين الوالد وبين الوالدة، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله لكم. الأخ عمر يسأل يقول بالنسبة لصلاة الفجر إذا صلىها المسلم في بيته وترك الصلاة في جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين، يقول ما حكمه؟
أولا ننظر إلى هذه المسألة من عدة جوانب. الجانب الأول ما يتعلق بصحة الصلاة، فالصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وفي لفظ 27 درجة. فأولا الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة. الأمر الثاني أن هذا الذي ترك الصلاة في المسجد قد ضيع عليه أجرا عظيما، ضيع عليه أجر صلاة الجماعة. والفرق بين صلاة الواحد وصلاة الجماعة تعادل 27 درجة أو 25 درجة، وهذا فرق كبير جدا بين الصلاتين. أرأيت لو أن أحدهم يعني قلنا له سنجعل لك مكافأة قدرها 100,000 إن صليت هذه الصلاة، وفرق لو قلنا له سنجعل لك 250,000 أو 270,000 إذا صليت هذه الصلاة، أو 2,700,000. هناك فرق كبير بين الواحد وبين 25 و27. فإذا هناك فرق كبير بين أجر هاتين الصلاتين. أضف إلى ذلك أن صلاة الفجر قد جاءت في فضائلها أحاديث كثيرة، منها أن الله جل وعلا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الذاهبين إلى المساجد قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهذا نور يعطى هذا الذي مشى في هذا الظلام وفي ظلمة الليل. وأيضا مما يدل على فضل هذه الصلاة أنها صلاة تقع في الليل، ولا يدفع الإنسان للقيام إلى المسجد والذهاب إليه التعب والمشقة التي سيواجهها من أنه يترك النوم حتى يذهب إلى هذه الصلاة. وذلك كان فضل هذه الصلاة عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه على وجهه في نار جهنم. وأيضا من فضائل هذه الصلاة أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كل هذه الفضائل ضيعها من صلى صلاة الفجر في بيته. ثم حكم هذه الصلاة، فإن حكم صلاة الجماعة مختلف فيه بين أهل العلم، والأحاديث التي تدل على وجوب هذه الصلاة كثيرة، وإن كان جمهور أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة. ومع قولهم أنها سنة مؤكدة لا ينبغي على المسلم تركها، وإلا فإن هناك أحاديث كثيرة تدل على وجوب هذه الصلاة، والأحاديث والآيات كثيرة جدا كقوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. بل أمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة حتى في أشد الأحوال، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، في صلاة الخوف أو في صلاة الحرب والقتال. فهذا يدل على يعني أكدية هذه الصلاة وأنها صلاة مأمور بها. إذن لا ينبغي للمسلم أن يترك صلاة الجماعة أو صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات ولم يكن له في ذلك عذر شرعي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ الأخ عمر يقول: فضيلة الشيخ، قول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، فيقول فضيلة الشيخ: ما المقصود بالعداوة في الآية؟
هذه الآية فيها ذكر شيء من ما يكون من هم لهم صلة بالإنسان كالزوجة والأبناء، ومنها هنا من تبعيضية، أي إن من أزواجكم، ليس كل الأزواج وليس كل الأولاد، وإنما قد يكون من الأزواج ومن الأولاد من يكون عدوا للإنسان. ومعنى العداوة هنا هو أن يكونوا صادين لوالدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكره، فيكون شغلهم الشاغل هو صد والدهم عن الهداية وعن سلوك طريق الحق وعن طريق الاستقامة. فهؤلاء الأولاد وهؤلاء الأزواج إذا كانت هذه صفتهم فهم بمثابة الأعداء للإنسان. وذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. فإذا كانت هذه هي صفتهم وهي صدهم عن طريق الحق وعن طريق الاستقامة وعن طريق الهدى، فهنا يحذر منهم، فيكون الإنسان منهم على حذر. هذا هو المقصود، وليس المقصود هو كل الأزواج وكل الأولاد، وإنما من كان منهم على هذه الحال وهذه الصفة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول: الشخص يحسد كثيرا الناس في قلبه، فيقول: كيف يتخلص من هذا العمل؟ وهل يحاسب على هذا الشيء؟ وهل هناك أدعية أو آيات تساعده على ذلك؟
الحسد داء خطير، ولم يهلك الأمم السابقة إلا مثل ما يكون من الحسد والبغضاء التي تكون في القلوب. وهنا قد سأل السائل عن أمر مهم، وهو هل يحاسب على مثل هذا الأمر؟ هذا الأمر يكون في النفس، في نفس الحاسد. وإذا كان في نفس الحاسد ولم يظهر إلى أحد من الناس أو أحد من الخلق، وإنما هو أمر في نفسه يجاهده ويكابده، فهذا ليس عليه فيه حرج، لأن الله جل وعلا رفع عنا الحرج فيما في أنفسنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعلم. فبما أن هذا الأمر في نفس الحاسد ولم يخرج إلى أن حسد أحدا من الناس، فهو أمر قد عفى الله جل وعلا عنه. وكيف يتخلص من هذا الحسد؟ يتخلص من هذا الحسد بأمور كثيرة جدا. يتخلص من هذا الحسد بأن ينظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فأنت أيها الحاسد انظر في النعم التي أنعمها الله جل وعلا عليك، وانظر إلى من هو دونك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر إلى من هو أسفل منا، وأن لا ننظر إلا من هو أعلى منا، فإنه أحرى أن لا نزدري نعمة الله علينا. فدائما الحاسد نقول له: انظر إلى ما عندك من النعم، عندك سمع وعندك بصر وعندك يد وعندك رجل وعندك صحة، عندك عقل تفكر به، عندك أمن وأمان في وطنك، عندك قيادة وحكومة راشدة تسعى إلى الخير لشعبها والمقيمين على أرضها. كل هذه النعم أنت تتقلب فيها، فلا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ولكن انظر إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يعينك على أن تدفع هذا الأمر أن تدعو الله جل وعلا أن يزيل ما في نفسك من غل وحقد وحسد على إخوانك. والدعاء بابه عظيم، فلا يخلصك أحد من هذه الشرور التي في نفسك إلا ربك تبارك وتعالى، فاستعن بالله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
لطيف، كيف حالك؟
الله يحفظك أبو سالم ويبارك فيك، تفضل.
الله يبارك فيك سالم الدوبي، كيف حالكم؟
يا مرحبا فيك، الله يبارك.
مبروك عليكم الشهر الفضيل.
يبارك علينا،
الله يعيننا على الطاعة وعلى الصيام. عزيزي بارك الله فيك، بالنسبة للنوافل مثلا، الحين شخص مثلا ما شاء الله عليه مواظب على النوافل اللي هي 12 ركعة في يوم الليلة، لكن يوميا عند صلاة الظهر يضيق عليه الوقت بحكم العمل أو بحكم المصلى اللي في العمل، مثلا ما في يعني بس يصلي الفرض ويطلع. إذا نوى هو في نيته نوى أنه يخلي النوافل الظهر القبلية والبعدية أنه يضيفها مع التراويح مثلا، هل جائز هالشيء ولا هذا شيء وهذا شيء؟
إن شاء الله. حياك الله خير وسالم، الله يحفظك، حياك الله، حياك الله. تسمع الشيخ، يجي الشيخ سؤال أبو سالم بالنسبة، يقول لي النوافل خاصة، يقول في صلاة الظهر لا يستطيع أن يصلي الراتبة القبلية لصلاة الظهر والبعدية، يقول فضل الشيخ بحكم العمل، وحكم فضل الشيخ يقول المصلى في العمل صغير، هناك يعني فضل الشيخ غيره من الموظفين من يريد أن يصلي، فيقول إذا نوى في قلبه أن يؤخر هذه النوافل، هذه الرواتب، ويعني يجمع نيتها مع نية صلاة التراويح.
أولا، المحافظة على هذه النوافل لها فضل عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. ف المحافظة على هذه الرواتب وهذه النوافل هذا له أجر عظيم عند الله جل وعلا، ومما يعين المسلم يوم ومما يعين المسلم على المداومة على الطاعات والعبادات، وهي سبب لتكميل ما في هذه الفرائض من نقص. إذن فالمحافظة عليها لها فضل عظيم. ثم إنه إن عرض للمسلم عارض فلم يستطع أداء هذه الصلاة، فننظر إن كان عدم استطاعته لهذه الصلاة أمر مؤقت بوقت معين، كأن يكون مثلا عرض له عارض فأشغله، فها هنا في هذه الحال يقضي هذه الصلاة في أقرب وقت يتيسر له. وإما إن كانت على سبيل الدوام فإنه لا يلزمه أن يعيدها، ويكتب له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما جمعها مع صلاة التراويح فلا أرى في ذلك أنه مما هو مشروع، بل صلاة التراويح لها مسماها ولها صلاتها، وهذه نافلة، هي نافلة راتبة، فهذه صلاة وهذه صلاة، ولا يجمع بينهما في صلاة، وإنما صلاة التراويح تصليها تراويح، فإن تيسر لك القضاء في أقرب وقت، كان يكون قبل مثلا قبل دخول وقت العصر فهو الأفضل، وإن تيسر لك ففي أقرب وقت، وأما تأخيرها مثل هذا الوقت فلو تركتها فالله جل وعلا يكتب لك الأجر والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة خير. الله وبركاته، حياك الله، يمسك بالنور عافية
الشهر الكريم.
الله يبارك، جزاك الله خير علينا.
يا مرحبا. طال عمرك، عندي زميل عمل قديم كنت أنا وياه في عمل، وشاء القدر وفنش وسافر إلى بلاده من برا خارج الدولة وطاح هو مريض، ولكن الحمد لله تشافى، بس عنده ولد دكتور وأصاب بمرض شوي خطير، مرض سرطان الله يرحمه ويجير المسلمين، والآن يتعالج في الهند. فهم متواصلين وياي، يعني الشيبة متواصلة يا أبوهم صديقي، وأولاده اللي في الهند متواصلين وياي. فقلت أنا عندي زكاة، يعني ممكن مو بعطيهم الزكاة كاملة، يعني أرسل لهم شيء من الزكاة للعلاج، يعني لعلاج هذا الشخص أو كذا، هل جائز الشيخ ولا كيف يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ علي، الله يحفظك.
تسمع
رضا الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال له علي، يقول عنده زميل في العمل القديم، ثم يقول سافر إلى بلده، ويقول فضل الشيخ كأن ولده أصيب بمرض السرطان، والآن يقول يتعالج في الهند، يقول فضل الشيخ حكم أن يرسل له من شيء من زكاة ماله؟
زكاة المال إنما يستحقها من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فأولى هم أصناف الزكاة الذين يستحقونها، وهذا الذي حصل له هذا المرض نسأل الله جل وعلا أن يعافيه، إن كان لا يستطيع دفع نفقات المرض، وخصوصا أن مثل هذا المرض يتكلف نفقات كثيرة متعلقة بالسفر والعلاج والأدوية وما بعد ذلك، فإن كان لا يستطيع تأمين العلاج أو الأدوية، أو كان يستطيع تأمينها ولكن ذلك سيؤثر على نفقته على أسرته وعياله ووالديه، فمثل هذا يعطى من الزكاة، ولا حرج في إعطاء الزكاة له كاملة، إن كان يحتاج كامل الزكاة كامل ماذا تقسمها على غيره، قد علمت الفقير وعلمت المسكين الذي يحتاج إلى أداء هذه الزكاة، فأعطي الزكاة كلها إلى هذا الشخص، خصوصا إذا كانت تكاليف عالية ولا يستطيع تأمينها والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ كنا في الإجابة على سؤال الحسد. إذا كان فضل الشيخ هناك أيضا يعني بعض النصائح والتوجيهات في هذه المسألة.
نعم كذلك أيضا نرجع إلى الجواب عن سؤال أخ الحاسد، هل هناك وسائل تعينه؟ نعم، من الوسائل التي تعينه أنه يكثر من قوله ما شاء الله وتبارك الله، فإن هذه الأمور مما تعين على إزالة ما في نفس الحاسد، فإنه يجعل اسم الله جل وعلا في كل شيء، ويجعل البركة من الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: هلا بركت، يعني هلا قلت تبارك الله وما شاء الله؟ فأن يكون هذا الذكر على لسان من يرى في نفسه شيئا من الحسد، فهذا أمر مهم جدا. أيضا من الأمور المهمة جدا التي يتخلص بها من الحسد أن تدعو الله جل وعلا، أن تدعو الله جل وعلا أن يزيل ما في نفسك من غل وحقد وحسد على إخوانك، فالله جل وعلا هو الذي يخلصك من هذه الأدواء وهذه الأمراض. فإذا أكثرت من الدعاء بأن يسلمك الله من داء الحسد والحقد والغل على من عنده نعمة، فهنا نرجو أن يكون هذا سببا موفقا بإذن الله سبحانه وتعالى لتخلصك من الحسد. فهذه أسباب إذا عمل العبد عليها واجتهد فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى للتخلص من هذا الداء الخطير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز رفع الصوت في قراءة القرآن في الصلوات الجهرية من قبل الإمام حتى يقول يصل لحد الصراخ؟
هذا خطأ من الإمام أن يصرخ في الصلاة، وإنما الإمام عليه أن تكون قراءته قراءة معتدلة، يرفع صوته بحيث يسمع من خلفه، فلا يرفع الصوت رفعا عاليا، لأن هذا الرفع العالي يؤذي المصلين ويؤثر حتى في خشوعهم. وكذلك أيضا خفض هذا الصوت إلى حد لا يسمعه من خلفه من المصلين، فإن هذا أيضا لا يحقق المقصود من تلاوة الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر البعض على البعض في القرآن. ما هو سبب المنع من الجهر؟ هو التشويش الذي يحصل بسبب جهر الإنسان على قراءة إخوانه. وكذلك أيضا رفع الصوت يؤدي بالتشويش على المصلين ويؤثر في خشوعهم وتأملهم في الصلاة وفي الآيات التي يقرأها الإمام، فمثل هذا يناصح ويوجه من قبل الجهات المختصة بحيث أنه يقرأ قراءة لا يصرخ فيها أو يرفع صوته إلى حد يؤذي به من خلفه من المصلين أو المستمعين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول: هل يجوز التحدث في أحاديث يقول جانبية دنيوية في المسجد بعد أداء الصلاة؟ ويقول فالشيخ: يكون هذا الحديث بصوت مرتفع.
قد ذكر الأخ السائل جزاه الله خيرا شيئا من الأخطاء التي تقع من الناس هداهم الله في جلوسهم في المسجد. فالحديث في المسجد إن كان حديثا كسلام أو سؤال عن الحال أو نحو ذلك، هذا أمر طيب، هذا مما يعزز الصلة والتواصل بين المصلين وبين إخوانهم، فهذا أمر طيب أن يكون هناك تواصل وسؤال عن الحال ولو كان ذلك في المسجد، فإن ذلك مما لا حرج فيه. أما أن يتعدى هذا الحديث إلى أمور الدنيا وإلى الأعمال وإلى الأولاد، فإن ذلك من المكروهات، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان يتحدثون في المساجد لا يكون همهم إلا الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم فلا تجالسوهم. فإذا كان هذا الحديث في الدنيا وفي الأموال وفي أمور لا علاقة لها بشيء يقوي الصلاة بين المسلم وبين أخيه فإن ذلك مما يكره. فإذا كان هذا اجتمع معه أيضا رفع الصوت فهذا أيضا يعني خطأ على الخطأ وبلاء على البلاء، فإن مثل هذا التصرف لا يليق بالمسجد. المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، جعله الله جل وعلا مكانا للذكر ومكانا لرفع آياته تبارك وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من حديث الناس. فعندما يكون المسلم في صلاته أو في المسجد فإنه يذكر الله جل وعلا لأنه يستغل مثل هذا المكان الفاضل في ذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فهذا هو الحديث النافع الذي يكون بالذكر وبالدراسة. إذن لا ينبغي الحديث في المساجد في أمور الدنيا، وكذلك أيضا إن كان ذلك برفع الصوت فإن الأمر أعظم وأشد. فليتق المسلم ربه ولتكن هذه المساجد عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وتوثيق الصلة مع إخوان المصلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.